Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفي هذه الحلقة المخصصة لمتابعة التطورات عقب اغتيال الأجهزة الأمنية لطالب جامعة الأهلية محمد الصادق يوم الأربعاء وما تبعه من مظاهرات في أم درمان والخرطوم. وفي هذه الحلقة الليلة حنحاول نخطكم في مشهد اليوم الثاني في الخرطوم، حيث شهدت مظاهرات لطلاب جامعات القرآن الكريم في أم درمان وجامعة بحري وجامعة الخرطوم، اللي وصل طلابها لحد السوق العربي وهم حاملين عنقريب في مشهد تمثيلي لاستشهاد زميلهم اللي تم اغتياله برصاص الأجهزة الأمنية بالجامعة الأهلية. وبرضو نمشي لبور سودان اللي هي لسه مواصلة مظاهرات الطلبة هناك. مرحب بكم جميعا أعزائي المستمعين في هذه الحلقة واللي فيها والدة الشهيد محمد الصادق وممثلة للأسرة، وكذلك لتغطية من الطلاب لما حدث من مظاهرات في جامعات الخرطوم وبحري والقرآن الكريم والبحر الأحمر وما تبعه من اعتقالات ووقوع إصابات نتيجة الهجمة الأمنية العنيفة والانتشار واسع النطاق للأجهزة الأمنية في الخرطوم. ونبدأ حلقتنا بوالدة الشهيد محمد الصادق.
أنا بتمرمط في الشارع عشان ولدي ما عنده أي لون سياسي، ولد بيلعب في المنتخب بس بتاع الجامعة بيلعب كرة، ما عنده أي لون سياسي، ما عنده أي علاقة بالسياسة.
حق ولدي كلنا حناخده ليه؟
دم ولدي كده جبتنا
ولدي مسكين. بقول لي يا أمي ما أصبر يا أمي، أنا بمشي الجامعة بيمشي بقى الأول وبارح جاني قال لي أنا فطرت سندوتش بالفي، أنا أمي أنا أبو أنا أي حاجة بالنسبة لي أنا الجامعة. يا أمي قال لي ما بخليها، يا أمي أصبري أصبري يا حاج جرب تقرب، ما عنده أحد ما يسأله الحلة دي كده. ولدي صغير ما عنده أي حد، ما عنده حدا وما حيزه، زي بيلعب كورة كورته وجامعته.
ضربنا من الكيزان، بدا بمحمد الصادق وبدا بطلبه زي في المبيض في نياله وفي ده دور ما بينتهي. لو ما الشعب السوداني وقف وتصدى الحته دي، الشعب السوداني لو ما وقف وتصدى الحته دي، بكره اي واحده قاعده في بيتها بيصلها بيصلها الكلام ده. احنا الحصل لنا في محمد الصادق حاجه قويه جدا، لو ما اي في البيت طلعت احنا نقدر الحته دي نوقفها. اي واحده سودانيه تفقد ولدها بالطريقه دي يطلع شايل ورقه وقلم الصباح عشان ما يقدر يأمن مستقبله. محمد الصادق بيلعب كوره ممتاز في الكورة، بيلعب كورة بيلعب كورة ودار يقرأ ويتعلم، ما زول عنده لونية سياسية معينة. فنحن دارين حقنا في محمد الصادق، محمد الصادق لكل السودان، دارين حق أي طالب. احنا ما دارين الطالب يطلع من البيت شايل ورق وقلم وخايف انه يجي يرجع، ولا دارين الأسرة تحس انها تمشي البيت لما تجي راجع بتجي راجع خاطر في احتمالين ممكن ولدها يموت في نص الطريق. احنا ما دارين ده يحصل لكل عشان كده احنا بنقف، احنا بنقف وبنتمنى انه من كل الشعب السوداني يقف معانا في لمحمد الصادق، لأن محمد الصادق هو ولدنا برانا، لمحمد الصادق ولد كل السودانيين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والقدر لمحمد الصادق ربنا قادر عليه.
العار العار يا كهدان، العار العار يا كهدان.
مكان بعزة جاء المؤتمت حاول يتكلم الذي اتطبوا على وجهتان يوضل إلى الحكومة، حصل اشتباك داخل داخل السيوان بالعيادة، جدرنا رجعنا المؤتمت والنظر كان جمعهم. أنا شخصيا ضربت مسؤول حكومي داخل السيوان، يعني فلقنام بالعزين، حصل بين الطلاب والورد بتاع الحكومة، جات ضباط كبار في الشرطة ومعهم مؤتمت وأمين، دي ناس حكومة يعني هنا ذاته ما يتفحلنا الدليل شيء، فتح وفتنا الموضوع ده، في ناس حاولوا إنه ننزل جوز وفلقنام ورجعنا ما قالوا تقوم ورجعنا وريق وحفاظ المسجد.
بس بمقتل الطالب محمد الصادق ويوم امبارح، الجامعة أصلا فيها غير مشاكلها، في اعتصامات بتاع تأجيل امتحانات، وفي اعتصام بتاع عودة اتحاد الطلاب، وفي اعتصام تاني بتاع عودة كلية سكول، غير كده الطلب عمل مخالفة في شارع المين، يعني تعبيرا عن غضبهم لموت الطالب، وقرروا إنه يشيلوا لهم نعش كده يعني زي نموذج جسمان، لحد ما وصلنا الناس كانت بتهتف مقتل طالب مقتل أمه، صور خيار الشعب، وقتلوهم منه، قتلوا الكيزان والعار العار يا كيزان في الشوارع دي، مرورا بوزارة العدل، مرورا بشارع البرلمان، إلا أن وصلنا الاستاد هناك لقيتنا قوة من الأمن وقوة من الشرطة، غير كده ضربوا لهم مواصلة في السوق، ضربت العربية طلعت في رجولة عربية الأمن، حد ما الناس مشوا طلعوها من جوا البوكسي، وهم أصلا دخلوا بوكسي حقهم. بس ده كان كل رمة الملاحظات اعتقال كتير، احنا ما عارفين من كل الشوارع، في فيديو عن اعتقال طالب اسمه محمد عثمان تعرض للضرب لحد ما طلع البوكسي، لحد الساعة 6:30 كان الطلبة جوا الجامعة محاصرين ما فيهم زول قادر يمرق، حتى البومبان كان موجه للكليات والبوليس محاصر الجامعة محاصرة كاملة، حتى الطالب ده ذاته طلع بشارع النيل، يعني ما كان في المظاهرة، طلع بشارع النيل وتم اصطياده من هناك، معه طالب تاني في نفس البوكسي، لو خدت الفيديو احنا ما عرفناه. الداخليات مشوا ضربوا فيها بومبان ورصاص مطاطي، كل الشوارع محاصرة بالأمن والبوليس، في اعتقالات عشوائية، كان في مناوشات ما بين يدوا بومبان والطلبة برجعوا البومبان لحد الساعة 7، بس الأوضاع ماشية لأنها تهدأ، خريجة لقت الناس في الشارع ومشت معهم في المظاهرة وتم اعتقالها وضربها ووطوا صراحة. في تاني طالب في المستشفى الآن، في المستشفى إبراهيم مالك، تعرض للضرب، لكن أنا ما تأكدت من أنه هل هو رصاص مطاطي ولا بومبان، معوق في رجله.
حصل طلاب جامعة بحري، أحداث اللي حصل في جامعة درمان الأهلية، في نفس طلاب الجامعة خرجوا شارع ذات بالنسبة لمخطط طالب بطريقة تعسفية، وطلاب شارع وتواجههم أجهزة أمنية وقوات الشرطة، طلاب المطور الوطني، وفي نفس الحال كان الطلاب حطفوا مقتل طالب مقتل أمه، دم الدم لكلاب العم، وقعد داكله البومبانات، الطلبة تم جروا من زهرات، كان مرت تقريبا زي نساء، بعد ذلك خشوا داخل الجامعة وزهرات مدى لحد النساء، وبعد ذلك الناس فروا يعني.
خصوصا المقتل بتاع الطالب بتاع جامعة درمان الأهلية، طالب الصادق كان مبارك في الجامعة الأهلية، والليلة كلنا طلاب القرآن الكريم عملنا اعتصام كامل ومرقنا الشارع بقول مقتل الطالب مقتل أمه، ومقتل الطالب محمد الصادق هو شهيد لكل الحركة الطلابية بداخل الجامعات السودانية، انتظار طبيعي للاغتيال بتاع علي أبي بكر في جامعة الخرطوم، وأبو بكر حسن محمد طه، وخنساء محمد آدم في جامعة الفاجر، ومناضل إسماعيل يوسف علم الدين دل في جامعة الدلي، والطيب صالح بجامعة شرق النيل، بكون الاحتفالات بقت مواصلة للطلاب، والحدث منها كسر شوكة الطلاب، والحقيقة بيقوا معاملة الطلاب يعني معاملة بأسلحة نارية، بدل الجامعات تحولت أوكار العلم، فإننا خرجنا رافضين هذا الكلام، تضامنا مع كل أبناء الشعب السوداني بكونوا قضايانا وقت الجزة، للحاصل القاضي يحصل في جبال النوبة، والقاضي يحصل في كردفان، والقاضي يحصل في النيل الأزرق، والقاضي يحصل في دارفور، بعد ذلك مرقنا الشارع والشرطة حاجمتنا وضربتنا وطلبت مننا أربع طالب. لم يتم التعرف على ما مراكنهم حتى اللحظة وأسمائهم ذاتهم مشهورة. رجنا إلى جامعة الخرطوم، برضو طلاب جامعة الخرطوم غرجوا متضامنين مع القضية بتاعت الطالب بكون خطابات المقتل طالب مقتل أمة، لغاية المظاهرات قدام القصر الجمهوري فقط لحد السوق العربي، والشرطة برضو هاجمت، الجهاز العلماني برضو هاجم وضرب الطلاب والطالبات. والغريبة جدا بيجي بروش مادة غريبة جدا ما قدرنا نفهم المادة هي شنو، فناكل بتروي بموية حمراء ما معروفة موية ما معروفة شنو، من ده تأثير بتعمل حساسية وبتعمل عقول، وبعد ذلك ما بتطلع من الملابس وما بتطلع من الجسم ذاته، يعني مادة غريبة ما قدرنا نفهمها. يعني التعامل اللي بيجوا بيتعاملوا مع الطلاب، النظام اللي بيجوا بيتعاملوا معنا تعامل غريب جدا. بعد ذلك اللي حصل بيكون الشرطة جات ضربت الطلاب واتخلف الطلبات، ونحن رجعنا إلى الداخلية وحاصرت الداخلية ومعاكدة الأمني محاصر الآن الداخلية، محاصر أنا الآن داخل الداخلية لا دخول لا خروج، في طلاب وصوب والمطاردات للآن مواصلة يعني لكل الطلاب في داخل السوق العربي في الجامعات. الآن طلاب جامعة بحري برضو مرقوا، برضو متضامنين مع نفس القضية، جامعة القرآن اللي مرقت، جامعة الخرطوم مرقت، طلاب كلهم مرقوا وحس بالوضع الحاصل. لكن للأسف الشديد النظام بيجي بيتعامل بقمع مع الطلاب كالعادة طوالي، كل المظاهرات بيستخدموا الذخيرة المطاطة والأسلحة النارية. والله اللي بتوقع بيكونوا يعني الجهاز اللي بيجي بيتعامل معاملة يعني بيجي بيجي بضرة طوالي، يعني ضرب ذخيرة حية يعني دارك في الطلاب. لكن الطلاب رغم أنه هنا متواصلين وقادرين عارفين بيكونوا ممكن نموت، لأن ضحي بيكون يعني نظامنا ما بيجي بيتعامل معانا بمعاملة بيفهم رأي الطلاب أو بيتقبل رأي الطلاب، هو النتيجة ممكن تكون نتواجه بنار يعني بذخيرة حية. لكن برضو ده ما بوقف إرادتنا نحن والقضية بتاعتنا، نحن بنناشد كل الطلاب لأن القضية تكون قضية شاملة، الناس كلها تتوحد تحت كلمة جامعات الخرطوم هنا والجامعات في الولايات، بنناشد المواطنين أمهاتنا وأبانا في الأقاليم في الولايات أن يجيبوا مع الطلاب، يعني وقع حقيقية بكونوا يعني قاعدين يعانوا طلابهم داخل الجامعات. وصراحة الجامعات أصبحت ميادين لساحات الخصال، وأصبحت أوكار بتحتضن مجموعة من الأساتذة والمجاهدين عشان يجاهدوا الطلاب داخل الجامعات. يعني الحاجة اللي قادرين نوصلها برضه يعني كل أجهزة الإعلام تتجه لأنه الكون قاعد يحصل تجاه الطلاب، والموت اللي قاعد يحصل، القتل اللي حصل في كردفان والحصل في جامعة درمان الأهلية، والآن امبارح طلاب جامعة نيالة تم ضربهم بقوات الدعم السريع. الناس تنظر في القضية دي حقيقية جدا تقدر تصعدها، لأن الطلاب بصراحة في حالة بتاعت انتفاضة حقيقية للتأخير النظام ده، والناس يعني تكون عارفة يعني النظام بيزعل لتكفير الجامعات وملاحظة الطلاب ومطاردة الطلاب وفصلهم. يعني إذا أي طالب بيجي بيعبر عن رأي بفصلك من الجامعة بطريقة تأسفية وبدون أي لائحة لشؤون الطلاب.
الليله جامعة البحر الاحمر في المسيره للتضامن مع الطالب محمد الصادق، وليها ساعتين بدق فيها بومبان لحد حسه، وفي حالات اغماء وشرطه على حسه يا دوب دار تختهم، باقينا الطلاب مانعيننا متواصل الاشتباك لحد حسه. المسيره لما انطلقت غموها في الباب بابو طيره وجهاز الامن والشرطه مجمع سنتر جامعة البحر الاحمر، طيره مفتشات الوحده الطلابيه للتضامن مع الشهيد الطالب محمد صادق. باقي المجمعات حد هسه وقفت وقدروا الطلاب قدروا يطلعوهم، لكن المجمع بتاع سنتر ما زال مجمع بتاع تربية عادات، كان فيه شغل الليل، كان فيه برضو الطلاب دار يطلعوا بمسيرة لكن ادوهم داخل الجامعة ما خلوهم يطلعوا، قدروا يفضوا المجمع بتاع تربية عادات ومحاصرة من كل الاتجاهات.
الحمير فتشنا لقينا الناس دي من المستشفى تم اصطيادهم للجسم، الجسم الجنوبي في دالت ما في سبب اصلا، الموضوع مفترض بعد التحري طوالي في كل الطلاب دي ما فكهم في محاولات، كان انه دايرين يستوفين بلاغات بوليس، كان حاول دايرين يستوفين بلاغات بس يجيبون في المشكله وكده، وهذي لهم زملان الفضيل ذاته وهم اللي رفعوا الجثمان للمستشفى. وعين ما شحن الساعه 12 بالليل عشان نمشي الجسم ورفضوا اني اخش الجسم، فجعنا للبيت والصباح مشينا برضه رفضوا لينا، لكن الان فكهم تم اطلاق سراح. وبعد الناس طلعت في مظاهرات وحتى الآن فيها تلفونات مقفولة، هنا الآن قاعدين نعمل اتصالات أشوف إنه يعني على نطمن على طلابنا كله نشوف منو المضبوط.
في شباب يتخلوا مع من الداخلية، ناس اعتدوا عليهم شرطة، كان في أمس أحداث جامعة الدرمان الأهلية. مخوفين من ذاك ولا ما أعرف يشتغلون من غير أي سبب وصلهم بلاقات بتاع إذاعة الجامعة. كان في جلسة أسرية بتاع طلاب دارفور في الجامعة. من هناك طلعوا ماشيين الداخلية بس من الجامعة للداخلية. هسه الليلة صباح فكيناهم. هم قدموا لمحكمة إدارية. بعد ذاك دفع غرامة أي واحد طالب 500 جنيه 500 جنيه. هم قالوا إذاعة الجامعة محمدين عيسى ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الكريم وعبد المنعم وياسين إسحاق.
يا جماعة يا جماعة نبرق الشارع نبرق الشارع تاني ما في حاجة نطلع الشارع يا جماعة ما دري الكلام.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام نلفت انتباهكم بأن الراديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550 ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
بيناتك ما تقطع شمس راس يا شعب اللهب انت كالقمر لك انت كالقمر لك انت تلقى مرادك والفي بيتك انت تلقى
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء. نلتقيكم الليله في لقاء خاص مع الاستاذ حافظ اسماعيل المصرفي والمتخصص في الاقتصاد النقدي، وحنتناول خلال البرنامج اسباب التدهور الاقتصادي الحالي وعوامل انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتأثيره على الأوضاع المعيشية الحالية، وبرضه هنتناول معه كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.
في تقديرك اقتصادي، السبب الحقيقي لانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية شنو؟
السبب الأساسي لانخفاض سعر الجنيه، سعر الجنيه مربوط بشكل عام بالحالة الاقتصادية بصورة عامة، يعني الحالة بتاعت الاقتصاد هي اللي بيتحدد أنه سعر العملة يرتفع ولا ينخفض مقابل العملات الأخرى. لكن لأنه البنية التحتية للاقتصاد السوداني بنية ضعيفة وهشة، نتيجة لأنه الاقتصاد السوداني لفترة طويلة من نهاية التسعينات لحد 2010 كان بيعتمد بشكل أساسي على البترول، باعتبار أنه البترول كان هو يشكل المصدر الرئيسي لدخل بلاد العملة الصعبة. أكثر من 90% من العملة الأجنبية كانت تجي من البترول، وما تم استثمار لعائدات البترول في بناء القطاعات الاقتصادية الأساسية لذات الزراعة أساسا يكون في استدامة للتطور الاقتصادي. فبالتالي فجأة السودان فقد حصيلته من العملة الصعبة نتيجة لبيع البترول، والعملة السودانية ما قدرت تصمد. فالبنية التحتية للاقتصاد السوداني بنية ضعيفة، وإذا استمر ضعف البنية التحتية للاقتصاد تدهور الجنيه السوداني حيستمر. أنت لو لاحظت في الفترة بتاعت العشرين سنة الأخيرة أو لحد 89 كان الجنيه السوداني مقابل الدولار تقريبا السعر الرسمي كان 1 دولار بيساوي 4.5 جنيه، وكان في السوق الموازي 12 جنيه. تلاحظ التدهور التام، يعني الجنيه السوداني بتاع 1989 بيساوي قرشين، هسه بيساوي قرشين بجنيه الليلة. إذا أنت ترجع ده تدهور مريع جدا لأي قيمة بتاع العملة.
السبب شنو في التدهور المريع للجنيه ده؟
لأنه الحكومة أول حاجة بتصرف أكثر من دخلها، الحاجة الثانية تحتاج لاستيراد بعملة صعبة أكثر مما بتصدر بعملة صعبة، بالتالي في عجز في الميزان التجاري، عجز في ميزان المدفوعات، والخلل ده بيؤدي إلى ضعف العملة السودانية. الحاجة الثانية حتى التمويل الداخلي برضو الحكومة معجزة، لأن داخليا الموازنة بتاعت الحكومة معجزة، وبالتالي تضطر إلى الاستدانة، والاستدانة أغلبها استدانة من الجهاز المصرفي، ودي استدانة في الاقتصاد بسموها استدانة تضخمية، لأنها دي أموال غير حقيقية بتعتمد أساسا على طب أوراق نقدية وإنزالة للسوق، وبالتالي التمويل غير حقيقي، وده تمويل تضخمي. يعني في أنواع كثيرة من التمويل هي أنواع غير تضخمية، لكن الحكومة ما متاح لها الموارد دي، وبالتالي بتضطر إلى التمويل بالعجز، والتمويل العجز هو تمويل تضخمي، والتمويل التضخمي كل ما زدت عدد النقود بدون ما يكون في إنتاج موازي لا بيساهم في ضعف العملة الوطنية.
طيب يا ريت لو تكلم المستمع تاني شنو بضعف البنية الاقتصادية. يعني
الاقتصاد السوداني أول حاجة اقتصاد سوداني اقتصاد في السودان الحديث من بعد الاستقلال هو اقتصاد معتمد أساسا على الزراعة. يعني أنا أديك مثل، مشروع جزيرة كان هو مشروع بيعتمد عليه الاقتصاد السوداني بشكل أساسي، لأنه كان العملة الرئيسية أو ما يعرف بالذهب الأبيض القطن كان في فترة من الفترات حصيله وصادره بتشكل أكثر من 300 مليون دولار، ودي كانت كافية لأن السودان بيستورد منها المحروقات وبيستورد منها القمح ويقضي احتياجاته من قبل، ويستورد منها السكر. وكده كان في مصنعين سكر اللي هو خشم القربة والجنيت، كان السكر الإضافي المحتاج له كان بيستورده، وكان كلها بتجي من صادر حصيلة صادر القطن فقط. كويس، في مشروع الجزيرة، مشروع الجزيرة بالإضافة للقطن كان بينتج محاصيل أخرى كانت بتساهم في تغطية ما يحتاجه السودان من أغذية محلية، بالإضافة إلى القطن اللي كان بيزرع في مناطق الزراعة المطرية مثلا في مؤسسة جبال النوبة الزراعية ومؤسسات أخرى، وده كان بيستخدم في المصانع المحلية اللي هو في الصناعات التحويلية اللي هي صناعات النسيج الغزل والنسيج. كويس، كل المؤسسات دي، مشروع الجزيرة، المؤسسات الزراعية اللي كانت الحكومة بتملكها وكانت بتستثمر في الزراعة بشكل أساسي، كل المؤسسات دي مؤسسات يعني انتهت وفككت. فبالتالي بقى يعني احنا كنا السودان كان بيحتل 11-12% من السوق العالمي للقطن، الكلام ده قبل 79، السودان الليلة لا يحتل 2% من القطن من سوق القطن العالمي. السمق العربي، الحزام بتاع السمق العربي تضاءل لأنه كان دفان ودافور أغلبها، حتى حزام السمق العربي انحصر بالتحديد الحديد في جزء من النيل الأزرق وسينار وجنوب كردفان.
في رأيك السبب شنو في انهيار المشروعات دي وضعف إنتاج القطن والصمغ العربي؟
كل دي نتيجة لعدم الاستثمار في حماية البيئة وعدم الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الأساسية، وبالتالي ده أدى لضعف الدور الإنتاجي، والاقتصاد تحول إلى من اقتصاد إنتاج حقيقي إلى اقتصاد يعتمد أساسا على السمسرة والتعامل في السلع المنتجة أو السمسرة والسلع المنتجة والسلع وتجارة الدولارات وكده. فبالتالي دي أدت دي السبب الأساسي في ضعف البنية التحتية للاقتصاد وعدم الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد. دي مسألة المعالجة بتاعتها ما بتتم في سنة أو سنتين، الدمار ممكن يتم في فترة بسيطة، لكن المعالجة دي تحتاج لمبالغ هائلة جدا، تحتاج لاستثمارات وتحتاج لخطط وتحتاج لقوادر، والسودان يعني بعيد جدا في الفترة الحالية من أنه يحقق.
طيب تأثير زيادة الواردات وضعف الصادرات على انخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية شنو؟
يعني هم بقولوا هم بحتاجوا لحوالي 7 مليار دولار لواردات وصادراتهم أقل من 4 مليار. 3 مليار دولار بيجيبوا من وين؟ زمان كانوا بيعتمدوا على المغتربين، المغتربين بيجوا هسه أغلب المغتربين والجديدين في دول الخليج بالتحديد هم عايشين، يعني حتى قدرة في أنه هم يحولوا في زي ما كان بيحصل في أواخر السبعينات والثمانينات ده بيجا ما موجود.
في تقديرك شنو هي مصادر التمويل العجز المالي؟
في مصادر تمويل العجز، المصادر بتاع التمويل العجز أنك أنت تمشي للمؤسسات الدولية المانحة وهي بتديك تمويل العجز لتقضية العجز في ميزان المدفوعات بتاعك، لكن ده محتاج لعلاقات دولية جيدة، محتاج لأن السودان يكون عنده تراك ريكورد اللي هو عنده يعني قدرة ائتمانية عشان يمشي دين. السودان قدرته الائتمانية ضعيفة لأنه متخلف في سداد ديونه، لأنه عنده تراكمات ديون أولموست قريبة 50 مليار، فبالتالي هو عاجز حتى عن سداد خدماته اللي هو فوائد الديون، فبالتالي ما في جهة يعني أجنبية في دينه، بيعتمد على بعض المنح البديو من بعض الدول. وحتى السودان لأنه في يعني عقوبات أمريكية عليه، فبالتالي البنوك ما بتتعامل معه، وفي من بعض الدول زي مجموعة اقتصادية كبيرة زي الاتحاد الأوروبي السودان لا يستحق قروض تنموية، يعني القروض اللي بتجي كلها قروض للعمل الإنساني فقط، وبالتالي قروض تنموية قروض أو قروض لسد العجز في حساب المدفوعات ما السودان ما بيقدر يحصل على، فبالتالي هيضطر يعمل شنو؟ يضطر أنه يتعامل يشتري الدولار من السوق الأسود، وده بس ده بيخلي أنه سعر الدولار يرتفع بشكل جنوني، يعني بشكل جنوني وشكل المتغير. العجز في الدولار هو السبب، هي مسألة بتاعت عرض طلب، إذا قل الطلب إذا قل العرض ذات الطلب ارتفع السعر، وده قانون العرض والطلب وده قانون اقتصادي قديم ومعروف، وده السبب الأساسي في أنه قيمة العملة الوطنية تتدهور باستمرار لشح العملة الأجنبية، وبالتالي زيادة العرض بتاع العملة المحلية في النظام الاقتصادي وبدون أي مقابل إنتاجي، وبالتالي هذا يؤدي لتدهور العملة السودانية. ودي معالجته هي صح فيها جانب اقتصادي في الأساس، لكن الاقتصاد مربوط بسياسة، والسياسة في مقولة مشهورة جدا يعني زي بقول لك good economic is good politics، يعني إدارة الاقتصاد بشكل سليم هي إدارة سياسية سليمة والعقوة صحيح.
طيب تأثيره على معاش الناس شنو؟ يعني تأثير ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه تأثيره على معاش الناس وعلى أسعار السلع شنو؟
جدا، أنا إذا كنت عندي مصنع بنتج منتجات زيت أو أي منتج تاني بشتريه، بجيب المدخلات بالعملة الصعبة، اشتريت قبل سنة الدولار ب10 جنيه، السنة دي اشتريت الدولار ب14 جنيه، قطعا الزيادة تمت 40% دي حأضيفها لتكلفة الإنتاج بتاعي، وبالتالي حتنعكس في سعر البيع، وبالتالي المواطن اللي كان بيشتري السلعة ب10 جنيه هيشتريها ب14 جنيه، وده أريثمتيكالي ده الحاجة اللي ممكن تحصل، فبالتالي دي عندها انعكاس مباشر في حياة الناس، فالناس دخولها محدودة وما بتنمو بحسب نمو معدلات التضخم أو بتنمو بحسب نمو زيادة الأسعار، وبالتالي هم يتحملوا الإب إذا كيف يتحملوا بأنه أنت إذا كنت بتشتري رطل سكر ورطل سكر كان ب10 جنيه بقى ب14 جنيه، أنت هتشتري سكر ب10 جنيه عشان تقدر تحافظ على أنك أنت بتشتري سكر بنسبة محددة، يا إما بتاكل 3 وجبات تخفضها لاثنين او بتاكل 2 تخفضها لوجبه. فانت لحن وانت ما عندك خيار يعني ما عندك مصدر عشان تقدر تعوض بيو الزياده نتيجه لل
طيب.
الارتفاع.
الحكومة بتقول إنها بتدعم السلع الأساسية من الوقود وغيرها، قالت إنها بتدعم السلع دي، رأيك شنو عموما أنت؟
والله بالنسبة للوقود أنا أشوف أن الحكومة بتدعمه، لأنه الوقود يعني في خلال سنة سعره يعني نزل أكثر من نسبة قريبة أكثر من 50%، كويس؟ إذا كانت الحكومة حاسبة أنه سعر البرميل مثلا السنة اللي فاتت كان بـ 60، أساسا البرميل 40، فبالتالي في أكثر من 50% انخفاض، فالحكومة ما خفضت السعر بتاع الديزلين او البنزين في طرمبة الوقود، وبالتالي انا ما اعتقد انه الحكومه قاعده تدعمه، انا افتكر انه الكلام ده ما حقيقي من ناحيه بتاعه حساب.
طيب رايك شنو في المعالجات المفروض تحصل شنو عشان نحافظ على وضع الجنيه او قيمه الجنيه؟
السودان اول حاجه بلد بنيته التحتيه الاقتصاديه ضعيفه للغايه، بتحتاج للاستثمار. الاستثمارات دي بتجي من فايض في الموازنه او فايض داخلي، ما في فايض، لانه الناس ما عندهم فايض، زي ما قلت لك الزول بنقص في عدد وجباته عشان يقدر يعيش، فبالتالي ما في فايض. الدوله ما عندها فايض، الدوله معجزه في حساب الداخلي ومعجزه في حساب الخارجي، لانها بتستورد قالوا اكثر من 7 او 8 مليار وبتدخل اقل من 4، وبالتالي عندها عجز. المصدر الاساسي للاستثمار يجب ان يكون هو من استدانة من النظام العالمي، والنظام العالمي هنالك متطلبات، المتطلبات هي القدرة الائتمانية بتاعت الدولة، القدرة الائتمانية بتاعت السودان ضعيفة، القدرة الائتمانية الأساس لا بتم على الوضع السياسي الداخلي، السودان بلد فيها حروب، بلد فيها عدم استقرار سياسي، بلد مستقبل سياسي ما معروف، وبالتالي ما في دول حيدين. الحاجة الثانية مفروضة على عقوبات، والعقوبات الأمريكية هي بتمنع أي بنك من البنوك العالمية فأنه يتعامل مع السودان لأنه يخشى العقوبات الأمريكية. بالتالي السودان برضو في بعض المعاهدات ما مجيزة أو هو ما عضو فيها، ودي بتتطلب أن السودان يسمح له فأنه يكون عنده يعني مصدر من بعض صناديق وبعض الموارد الاقتصادية. الاستثمار من الدول العربية، الدول العربية هي ذات تعاني، يعني السعودية احتياطية من العملات الأجنبية كله عبارة عن 600 مليار، هسا صرفت منه تقريبا أكثر من 70 مليار أو 80 مليار، لأنه العائد بتاع البترول أثر، والسعودية عندها نظام اجتماعي مكلف جدا بتصرف وعندها حروب بتديرها، فبالتالي استثمارات عربية عشان تقطي وتقدر تحول اقتصاد السودان وتقطي ما تم من ضعف وتدمير لبنيته التحتية ما أظن حتكون واردة. المصدر الأساسي والوحيد هي البنوك العالمية، وإذا كنا دارين نلجأ للبنوك العالمية يجب أن نتخذ خطوات سياسية، لأنه السياسة هي الأساس وتلبد على الاقتصاد. ما لم تتم معالجات سياسية أساسية وجذرية في السودان ما حيكون السودان جاذب لأي استثمارات أجنبية.
في رأيك المعالجات المطلوبة والمشروعات المفروض يتم التركيز عليها لإصلاح الاقتصاد السوداني شنو؟
احنا محتاجين نستثمر في نطور القطاع الزراعي، يعني احنا محتاجين نستثمر في قطاع في مشروع الجزيرة، نستثمر في الترع، نفتح الترع، نستثمر في التكنولوجيا بتاعت الزراعة، لأن الزراعة ذات تطور، في تكنولوجيا زراعة محتاجين نستثمر فيها، محتاجين نستثمر في الطرق، نستثمر في القنوات، نستثمر في إصلاح الأراضي بالذات في المناطق الصحراوية، سواء كان في شمال السودان أو سواء كان في دارفور أو في كردفان، نستثمر في الإصلاح، والاستثمار في الإصلاح بيحتاج له قروش. محتاجين نستثمر في الصناعات التحويلية الزراعية. الصناعات التحويلية شنو؟ هي صناعات مثلا زي الغزل، صناعات زي النسيج، صناعات زي الزيوت، صناعات أعلاف، دي صناعات مفروض نستثمر فيها، عشان ثروتنا الحيوانية مرض وهي مصدر قطاع عملة أجنبية ولازم نستثمر فيها، تواكب المتغيرات البيئية الحاصلة، لأنه الزراعة الري التقليدي زمان هو ما عاد اقتصاديا ممكن لأنه في عوامل بيئية.
في ختام الحلقة دي بنشكر الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمتخصص في الاقتصاد النقدي اللي كان بيتكلم معانا من الخرطوم حول أسباب انهيار قيمة الجنيه السوداني والتدهور الاقتصادي وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في راديو دبنجا. في الفقرة الجاية بنقدم لكم شاعر الشعب محجوب شريف في قصيدة جديدة بعنوان أوف انتظر. اتفضل أستاذ محجوب.
لا أنتو جند الله ولا جند الوطن، بل أنتو حقا جندهم، وبعض مما عندهم سندت قفاهم وزندهم، لكنهم هم ما حتسكن حيهم ولا حتاكل زيهم ولا حتلبس انت زيهم، واذا عطشت بعيد بعيد ما تقترب من ريهم. هل شفتهم ملأوا الشوارع في الصباح عند الظهيرة مغبرين طالعين من الوردية والليل انتصف باين على عيون تعب وزمن صعب، القفة والدكان ودخان الفرم ومرتبات حالة ثبات لا تحل وظيفة، القفة والدكان ودخان الفرن ومرتبات حالة ثبات لا تحل وظيفة ولا نبات. هل شفتهم بين كر وفر والدنيا حر بين صف وصف واحد وقف؟ هل شفت يوما هؤلاء؟ هل تذكرهم؟ زاروك يوم أو زرتهم؟ بس إلا في شارع زلط ومظللاتهم مسرعة، كلا ولن ولا بالغلط ما شفتهم. على إيه إذن؟ ليمين إذن؟ وإنت بتشوف غرقانة كم في الدم مفاتيح الخزن، هم دربوك على الأذى، تقتل تدوس تحرق ولا يهمك كذا ولا كذا ولا كذا. كم فر طاغية من بلد، كم فر طاغية من بلد، ما خلى غير كلب الحراسة إن وحيدا في القفص، مثلك مصير العزلة والخوف والجزع إن مت حتى ولا عزا. حكم ضميرك يا ولد، حكم ضميرك يا ولد، أمشي استحمى واعتذر واغسل يديك من كل ما يخليك أمام روحك قذر، ألبس عرارق الحياة اليوماتي واقدر في الدرب، لا يدس منك لو غشيت، لا يدس منك لو غشيت، وتلقى أقرب زول إليك منك حذر. أو فانتظر أو فانتظر أو فانتظر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
صراحة مع كمال الصادق.
البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكادحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الارض عشان ياكلوا لقمه شريفه.
كل الناس في دارفور.
اول امبارح مر البشير يا اخي صلح حميتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان اصلا صلحهم من جديد اسلحه حديثه وجابهم هنا في دارفور. في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم انه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا.
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكته متستره على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاه حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقيت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص
البشير شعب الأزمة، فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص.
تعالوا قبل ما يحصلكم الدعم السريع، إما السلام إما كسح ومسح من الدعم السريع.
أمسح أكسح قشو ما دي وحي.
كل الكلام برا.
إذا الحم عندهم الناس دايرين وخلوا يمشي للناس، الرجال قاضي في خلا، الناس الرجال بمضغوا الحديد بدفعوا الموية، لكن أنا ما بنقدر تينا كلنا مضغوا، أنا ما مساكن ساكن، يجي يقاتلونا ليه سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقية ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا ديل، ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله، يقتل إلا المواطن؟
بصراحة شديدة.
سحبت أربع نساء لجلب الحطب والقش وتعرضت إليهن الجنجويت واغتصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا.
الآن فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده، علينا قاعدين نوصل رسالتنا بو.
بصراحة
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وفي هذه الحلقة وبصراحة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ ياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان عشان نتكلم معه حول اجتماعات قوى نداء السودان في باريس واللي انتهت الأسبوع الفات وطلعت بقرارات من بين رفض خارطة الطريق وإنشاء هيكلة لقوى نداء السودان بالإضافة للقضايا الأخرى الجارية. أهلا ومرحب بك أستاذ عرمان وبصراحة في راديو دبنجة.
أهلا بك أستاذ كمال، وأنا أشكرك على هذا اللقاء وأحيي كل الناس اللي استمعوا لي في راديو دبنجة داخل وخارج السودان.
أستاذ عرمان بصراحة كده ممكن تقول لنا شنو الجديد في اجتماعات قوى نداء السودان في باريس؟
بصراحة شديدة الجديد بتمثل في حاجتين. الحاجة الأولى إنه داء السودان الآن هو الآلية الوحيدة اللي بتجمع كل المعارضة، وبغيابه المعارضة حتدخل في متاهة كبيرة. ونداء السودان بالظروف الحالية للجبهة الثورية، الجبهة الثورية هي بتطبخ داخل العدة بتاعت نداء السودان، كذلك هو الإجماع وحزب الأمة والمجتمع المدني، المحل اللي بيعملوا فيه الأكل بتاعهم ده نداء السودان. نداء السودان إذا بقى ما في المعارضة ما بيكون عندها رابط. كان في استهداف من الحكومة شديد إن تفرق المعارضة وتشتت الصفة، واشتغلت عبر كل وسائلها المعروفة، لكن القادة نداء السودان من جو استطاعوا أن يحلوا قضايا مهمة، اتفقوا على ميثاق للمرة الأولى. فالميثاق حدد مستقبل ما يريدونه في السودان والمستقبل نظام الحكم الجاي، ودي قضية مهمة جدا جدا لم يتم الاتفاق عليها من قبل، الآن في اتفاق حولها والناس مضوا الوثيقة. أيضا طبعا أنت عارف أنه جاء في وقت مهم جدا جدا اختلاف كبير بين قوى نداء السودان والوساطة الإفريقية. نحن ما ضد السلام، ما ضد الحوار، لكن حوار برجعنا لنظام البشير، وحوار بيزيد من عمر نظام البشير، وحوار في النهاية بعيد إنتاج نظام المؤتمر الوطني. نحن ما معاون، نحن دايرين حوار بيستجيب لرغبات الشعب بأنه يتم تغيير الشعب، يلقى السلام والطعام والمواطنة. دي قضايا مهمة جدا لأن السودان من غيرها ما بيمشي لقدام. برضو نحن أكدنا على موقفنا في عاديس وقلنا أن نحن إذا في حوار على قدم المساواة وحوار بيفضي للتغيير ما عندنا فيه مانع. دي قضية مهمة برضو حليناها. القضية الثالثة برضو هي موضوع بتاع الهيكل، وفي الهيكل الآن اتفقنا على مجلس تنسيق قيادي فيه 20 شخص من قادة المعارضة، واتفقنا برضو أيضا على أنه يكون في مكتب تنفيذي في الداخل يقوم بيتابع قضايا التغيير والانتفاضة وتنظيم الحركة الجماهيرية، وأنه كل قضايا الحركة الجماهيرية كلها تصب في حتة واحدة، سواء قضايا دارفور وما يجري فيها، سواء ما يجري في النيل الأزرق وجبال النوبة وشرق السودان وفي الجزيرة وفي مناطق السدود وفي الطلاب وفي عند الصحافة والحريات والأطباء والمرأة والشباب وكل هذه الفئات. الناس كله لما أي زول جابل عنده واجهه البشير زول براه بيقدر واجهه، ما في إلا كل أصحاب القضايا دي يجتمعوا مع بعض ويطلعوا مع بعض ويوحدوا نفسهم، وده كان مهم جدا جدا بالنسبة إنه يكون في مكتب تنفيذي في الداخل، والمكتب التنفيذي في الداخل دي يجب أن يمثل فيه الناس من كل الجهات بما في ذلك هامش السودان كقوة مهمة جدا جدا. في مكتب في الخارج بتابع القضايا الخارجية بما فيها تنظيم السودانيين ودعم الموارد. الحاجة المهمة عملنا برضو صندوق لتحرير الشعب السوداني. الشعب السوداني يجب أن يحرر نفسه بنفسه ويجمع القروش من الخارج ويديها لأسر الشهداء ويديها للجرحى ويديها للناس القوة بتاعت المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات والنازحين واللاجئين عشان تصدر المهام دي. وحتى لو أي سوداني أدى البسيط عنده، نحن ملايين السودانيين يمكن أن نجمع قروش ضخمة جدا جدا. دي الأهمية بتاعت الاجتماع. الأهمية الثانية إنه جاء في وقت أنت متابعه فيه نهوض جماهيري كبير، فيه جسارة بتاعت الطلاب، فيه قتل عنف من السلطة، فيه موقف من الصحافة، فيه موقف من الشباب، من النساء، من السدود، من أهل دارفور. كل هذه القضايا سندت الاجتماع ودته في الاتجاه الصحيح.
طيب أستاذ عرمان، زي ما أنت شرحت بزمن طويل الحصل شنو في اجتماعات باريس، لكن في ناس كتار بيقول يا أخي المعارضة دي بتجتمع وكل ما يوم بتطلع قرارات لكن ما في حاجة حصلت. التساؤل البطرح نفسه، شنو الجديد والفرق ذاته ما بين الاجتماعاتكم الفاتت والحصل في الاجتماعات؟
الفرق كما قلت لك في أكثر من قضية، من الميثاق للهيكل ما كان متفق عليها، المعارضة كان عندها وجهات نظر مختلفة، الآن المعارضة اتفقت على جزء كبير من القضايا. أنت إذا لا تعرف الفرق تخيل إنه هذا الاجتماع انتهى باختلاف الصف المعارض، بالصف المعارض يتمزق والناس اختلفوا، هذا سيصب في مصلحة البشير. الآن وضع النظام أنا بقول لك ليس مثل السنوات الفاتت، صحيح إن النظام داخد مننا 27 سنة لأنه نظام فاشي ونظام شمولي، لكن الآن نظام وضع الاقتصادي سيء، الخلافات في داخله كبيرة، تعرض لهزيمة عسكرية استراتيجية ضخمة أنا سأتطرق لها بالتفصيل في جبال النوبة والنيل الأزرق، ولذلك أنا بعتبر أنه ما عملناه كان جيد، خطوة إلى الأمام. النضال صعب، التغيير صعب، التحقيق الأهداف صعب، دي حاجات ما سهلة ودار صبر ودار شغل.
طيب بالنسبة للمبعوثين اللي اجتمعتوا معهم في باريس وانت اشرت لخارطة الطريق وكده، بالضبط انتوا قلتوا شنو للمبعوثين في خارطة الطريق وهم قالوا لكم شنو؟
والله المبعوثين هم قالوا لنا انتوا لازم توقعوا الوثيقة دي لانها مهمة وبتأدي بكم لتحقيق اهدافكم ووثيقة جيدة وكده. نحن قلنا لهم الوثيقة دي بتدخلنا في حوار البشير، البشير ده خدتنا في جيبه، نحن اكبر من جيب البشير، ما بنتخط في جيبه ولا بنقبل بحواره، حواره ده ذات ورأس البشير، البشير ما ممكن يكون القاضي والمتهم في نفس الوقت. الترابي نفسه دخل للحوار ده وما وجد حاجة، بالتالي يعني احنا ذاته ما ناس غريبين على النظام ده، فينا ناس كثيرين كانوا في الخرطوم ولهم تجارب مع النظام ده، ولذلك لن نقبل أن نمشي بدون شيء يحقق أهداف شعبنا. يعني احنا أصلا لا نجيب ضد الحوار، ولكن لا نقبل بأي حوار، نقبل بالحوار اللي بيؤدي لتحقيق التغيير. القضية اللي احنا قلنا لهم وأصرينا عليها وقلنا ما عندنا مانع نناقش أمريكي، تعاملنا بطريقة ما كانت جيدة وبطريقة ما كانت مسؤولة، لكن ما عندنا مشكلة مع أمريكي، نحن مشكلتنا مع البشير، مستعدين نقعد معاه ونوريه الشعب السوداني دار شنو وكيف نحقق القرض ونحافظ على حق الشعب السوداني في التغيير.
هاي لكن حسي انتوا بقيتوا في موقف والحكومة مصرة على موقف، حكومة مصرة على موقف وانتوا مصرين على موقف، طيب الحل شنو؟
الحكومة كذابة ما عندها موقف، البشير ده داير يستمر في نهب السودان وفي تدمير السودان وفي قتل الأبرياء وفي اغتصاب النساء وفي ضرب المدنيين بالطيران، ونحن لن نوافق على هذه المزلة. نحن لدينا قضية عادلة، لن نتنزل عن حقوق شعبنا مطلقا، هذا لن يحدث، ولذلك نحن الحل الحقيقي في أنه الاتحاد الإفريقي يعلم أنه البشير قبل كده وقع على اتفاق 28-11 بين مالك ونافع ولغاو، وده اتفاق مكتمل فيه 3 أطراف، وقعنا على الاتفاق فيه أحمد السيد عمر مع الحكومة وفي 4 سبتمبر 2014 على الحوار ورفضوا البشير، فكيف في ورقة موقع عليها الحكومة فقط؟ المجتمع الدولي يضغطنا، وحتى لو ضغطنا المجتمع الدولي نحن بنجيب مع الشعب السوداني، الشعب السوداني هو الحماية الحقيقية، نحن مع شعبنا ونطالب بالمطالب اللي بيطالب بها شعبنا، والبشير مجرم دولي مطلوب للعدالة الدولية وارتكب إبادة، والبشير لا يستطيع أن يحل قضايا الشعب السوداني بعد 27 سنة، والسلطة ذاته ما بيتبادلها حتى مع أخوانه في المؤتمر الوطني، يتبادلها مع المعارضة. هو ده راجل أتعلم على الحروب وحيخسر وحيمشي مشى بن علي، مشى مبارك ومشى كثيرين، هتلر نفسه مشى، فالبشير سيسهب إذا لم يريد الحلول، والآن الشعب السوداني كله يغض ضد هذا النظام.
طيب الآن بصراحة كده عرمان، الحاصل شنو في جبال النوبة والنيل الأزرق؟
ده سؤال مهم لأنه الناس لازم ينتبهوا له. الحصل إنه بعد 6 سنوات من الهجوم الصيفي أكبر هزيمة لحقت بنظام البشير هي الهزيمة هذا العام. البشير اشترى أسلحة جديدة من الصين من دول الاتحاد السوفيتي السابقة وعمل إعداد ضخم جدا، والعجرفة وصلت به إنه قال حينتهي من الحركة الشعبية في خلال شهر واحد. الآن قبل الإحصائيات الرسمية، أنا بديك الإحصائيات من ما يرد إلينا يوميا، ونحن هسه بصدد إصدار كتاب بالعربي والإنجليزي حول ما حدث. الآن تم تدمير أكثر من 30 دبابة والاستيلاء على جزء منها بما فيها دبابات جديدة اسمها تيغ 85، كذلك تم تدمير أكثر من 300 عربية وتم الاستيلاء على بعضها، كذلك تم الاستيلاء على مئات من الآليات الخفيفة المدافع الخفيفة وعشرات من المدافع بعيدة المدى بما فيها راجمات 40 ماسورة، والأسلحة دي نحن حنرد بها التحية للبشير بأحسن منا. والبشير الآن هزم هزيمة ساحقة ساحقة في النيل الأزرق، لأنه كان بيمني النفسي أنه حيستولى على كل النيل الأزرق وجزء من جبال النوبة. الهزيمة اللي قال في النيل الأزرق هزيمة غير مسبوقة ولم تحصل في كل السنوات الفاتت. نحن أبطلنا مفعول الحل العسكري وأبطلنا مفعول قوات الدعم السريع. جبال النوبة أصبحت مغبرة لقوات الدعم السريع. وأنا أقول لك إنه الحرب، أنا كنت مؤخرا في جبال النوبة وذهبنا مع رئيس هيئة الأركان جاكود مكوار وغاتو إلى 10 كيلومتر من كادوغلي. الحرب أصبحت حرب شعبية، كل الناس في الجبال متحمسين وعندهم انتفاضة مسلحة ضد هذا النظام. ما يحدث في دارفور لم ينتهي، العمل المسلح في دارفور لم ينتهي، أهل دارفور لن يستسلموا. وأنا أدعو أهلنا في دارفور من قبائل عربية وغير عربية إن مستقبلهم هو الاتحاد والتضامن والعمل المشترك. البشير ليس لديه أي شيء في دارفور ولا مستقبل في دارفور. هذه القبائل عاشت مئات السنوات، وما يحدث من بعض المنفلتين وما يحدث من بعض أتباع النظام لا يمثل قبائل دارفور، سواء كانت قبائل غير عربية أو عربية. أو الاستفتاء الحالي هو استفتاء لا قيمة له، الاستفتاء الحقيقي هو الاستفتاء على مستقبل دارفور بين كل القبائل. وأنا أدعوهم للاتحاد وأن يخرجوا البشير من بين صفوفه، لأن البشير لا يمثل لهم أي مستقبل. هذا هو الوضع الحقيقي الآن.
طيب فيما يلي ما يحدث في جامعة الخرطوم وما تبعه في جامعة كردفان والاعتقالات، حملة الاعتقالات واسعة النطاق الجارية الآن في الخرطوم، رأيكم شنو؟
طبعا أول حاجة في حاجات مهمة أخي كمال، أول حاجة في قوة اجتماعية جديدة تخش حلبة الصراع في أهلنا الأغوياء المناضلين أحفاد التاريخ من مناطق السدود، الآن يدخلون بصلابة يدافعون عن مستقبلهم، لأن البشير داري يعدم تاريخهم ويعدم مستقبلهم ويعدم الحاضر بتاعهم ومجموعات النهب الاستثماري. ما حدث في داخل الحركة الطلابية وهي تشهد نوط كبير كما كذلك عند الأطباء والمزارعين وغيرهم، ما حدث أول حاجة المخطط بتاع بيع جامعة الخرطوم مخطط قديم وتم، هم دارين يبيعوا كل الواجهات في النيل بما في ذلك وزارات الحكم الاتحادي والعدل والداخلية والمالية وحديقة الحيوانات تم بيعها، ودارين يبنوا فيها أبراج وفنادق وما بهموا من الفضلات تدخل داخل النيل. ونحن قبل كده صارعنا ضد أسامة داود حينما هو اشترى 20% من غابة الخرطوم. غابة الخرطوم محمية طبيعية، هم دارين يبيعوا على مجموعة النهب الاستثماري من المدعافي عبد الرحمن الخضر ومصطفى عثمان إلى مامون حميدة. المشروع ده يجب أن يجد مغامة بما في ذلك مستشفى النهر اللي استشهد فيه عبد الفضيل الماص، ودائر مغامة كبيرة هناك بيع للأراضي، هناك نهب للأراضي من الحلفاي والحماداب وبري وغيره كل أراضي السودان. ما يحدث في حركة الطلبة وما حدث بالذات في جامعة كردفان ده موضوع مهم يجب أن نتوقف عنده، لأنه الطالب اللي توفى من المعالك الشهيد الذي استشهد من المعالك هو جزء من الوحدة الطلابية، والطلبة ضرب بالرصاص الحي لأول مرة، وأحمد هارون ومجموعته يتحملوا هذه الجريمة الكبرى. 40 طالب معوقين ضرب بالرصاص مطاطي ورصاص حي. نفس الكلام ده تم ضرب الطلاب بشكل مبرح في جامعات من بورسودان لدونغولا لجامعة الخرطوم، وأنا أحيي شجاعة الطلاب الأغوياء الأغفياء في مقدمتهم طلاب جامعة الخرطوم. السودان كله سيباع، بيعت الخطوط الجوية، النقل النهري، النقل البحري، مشروع الجزيرة، السكة حديد وخط هسرو وبيت السودان، السودان كله سيباع. هذه مجموعة السودان لا قيمة له، ما قيمة له عندها هي النهب وهو الفساد، ويجب أن نتخلص جميعا من هذه المجموعة. المجموعة لا تعتدي على أهل دارفور أو جبال النوبة وتترك أهل الخرطوم، هي قتلت أكثر من 200 من شباب الخرطوم، وبالتالي يجب أن لا تغسمنا إثنيا أو دينيا أو جغرافيا. المسيحيين مضطهدين، النساء مضطهدات، أهل دارفور مضطهدين، أهل جبال النوبة، النيل الأزرق، أهل الجزيرة، السرطان، كل الموبغات يقوم بها النظام ده، والنظام ده إن لم نأخذه سيأخذنا، أما أن نأخذه إلى القبر أو سيأخذ السودان إلى القبر.
كلمة أخيرة ممكن تقولها لكل السودانيين وبصراحة أستاذ ياسر عرمان شنو؟
أنا أقول لكل السودانيين أنتم ستصنعوا مستقبلكم والمستقبل بأيديكم، وإنتوا شعب عظيم رغم ما حدث ورغم الجرائم التي ارتكبت، وإنه لا شيء يفرغكم، لا شيء يفرغ القبائل العربية وغير العربية في دارفور، مستقبلهم واحد واحد وسيعيشوا إلى الأبد، ولا شيء يفرق أهل الهامش والمعدمين الفقراء المهمشين في مركز السودان مهما كانت قبائلهم، ولا شيء يفرق الجوع في شرق السودان عن الجوع في مناطق السدود أو في الخرطوم أو في الجزيرة. لذلك اتحدوا اتحدوا اتحدوا، هذا هو الذي سيخلصكم من هذا النظام. ونحن لم نفرط في قضايا الشعب السوداني، ولن نستسلم، ولن نوقع على أي اتفاق لا يفضي للتغيير. نحن مع الانتفاضة، الانتفاضة هي السلاح الرئيسي على الناس أن يخرجوا ويتحدوا النظام ويهزموا النظام. وأنا متأكد إن القد مشرق لشعب السودان، وأنا متأكد إن القد مشرق لشعب جنوب السودان وشعب السودان، وإننا سنقيم اتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين، دولة في الجنوب عندها علمة ورئيسة، ودولة في السودان والشمال عندها علمة ورئيسة، وسنمضي إلى المستقبل وسنكون فاعلين وحاضرين في الإقليم وفي العالم. وأشكر كل أهلي في كل أنحاء السودان.
شكرا للأستاذ ياسر سعيد غرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجة. شكرا لك أستاذ غرمان.
شكرا لك سيدي كمال.
بصراحة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.